بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الاثنين 28 من شهر شعبان لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 14 من شهر أيار لسنة 18 و2000 للميلاد. وقد وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والكراء كالبيع. تفضلوا.
قال رحمه الله: والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم. ومن اكترى دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي، وكذلك الأجير يموت والدار تنهدم قبل تمام مدة الكراء. ولا بأس بتعليم المعلم القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على البرء، ولا ينتقد الكراء بموت الراكب أو الساكن ولا بموت غنم الرعاية وليأتي بمثلها. ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأتي بغيرها، وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتر مكانه غيره. ومن اكترى معونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه. والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجل أو بغير أجل، ولا ضمان على صاحب الحمام ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له إلا على البلاغ.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إذن قال: والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم. وهذا سواء كان فيما يتعلق من الجهالة في الثمن والمثمن. فقال: والكراء كالبيع. فالكراء هو بيع منافع معلومة بعوض معلوم. الكراء غالبا ما يكون في غير العقل كالدور والدواب، هكذا لغة الفقهاء. والإجارة فيما يعقل. الآن في عرف القانون المعاصر أن الإجارة تكون فيما لا يعقل، فيما لا يعقل كالدور والسيارات وما إلى ذلك. أما فيما يعقل فيسمونها عقود عمل، يسمونها عقود عمل. فيقول: والكراء كالبيع فيما يحل ويحرم. ومن اكترى دابة بعينها، إذن هنا إجارة أعيان. أنت عندما تؤجر شقة تؤجرها بعينها، هذه عين لا يوجد لها مثيل، وهو يريد هذه العين وهي المقصودة. وهذا حاصل وواضح في الشقق وموضوع العقارات.
لغة الفقهاء هو كراء الشقق.
هو شقق كراء، نعم. إذا قال اللي هو دابة بعينها إلى بلد فماتت انفسخ الكراء فيما بقي وكذلك الأجير يموت. إذا من استأجر إجارة عين فانفسخت أو في نصف الطريق هلكت هذه الدابة، تحطمت هذه السيارة، بالنسبة للشقة عرض لها هدم، فوت المقصود منها. الآن هذه الفترة الإيجارية لنقل كانت على من مكان ألف إلى مكان باء، الأجرة عشرة دنانير. الآن جئنا إلى نصف المسافة فماتت الدابة أو انهارت العين أو ما إلى ذلك وفات الانتفاع بها. الآن كم يستحق هذا المؤجر؟ هل يستحق 5 دنانير؟ إذا نحن اعتمدنا على المسمى والمعين في العقد. سيقول لك المستأجر: أنا قطعت في نصف الطريق، أنا قطعت في المنتصف، كيف أفعل؟ لماذا تريد أن تحاسبني وأنا استأجرت على البلوغ من ألف إلى باء، أو استأجرت هذه الشقة إلى 6 أشهر؟ نقول: لا نلتفت إلى مبلغ الذي سجل في العقد الأول وهو الكراء اللي هو 10 دنانير. طب ماذا نفعل؟ نقول: نعمل الآتي. يا اللي هو صاحب الخبرة، هذه المسافة من ألف إلى النقطة التي تلفت فيها الدابة وهي منتصف الطريق بكم؟ ومات فيها اللي هو الدابة أو من الآن نقول قال هذه بأربعة دنانير، هذه بأربعة دنانير، نقول نصف المسافة بأربعة. طيب إذا كامل المسافة بكم؟ ثمانية مثلا. طيب لما جيت على الأربعة كيف فعلنا في العيب؟ بعدما احتسبنا بالقيمة رجعنا إلى مبلغ الكراء فحسبنا أن نصف المسافة هي بأربعة بالقيمة، قيمتها أربعة. واضح الكلام؟ الآن إذا كانت القيمة أربع دنانير بالقيمة، ماذا سنفعل بالعقد المتفق فيه وهو العشرة؟ كيف سيكون الحساب؟ سنقوم بعملية نسبة وتناسب. فعلى فرض أن النسبة لو كانت القيمة إلى نقطة التلف خمسة، بدنا نحسب النص، صح؟ بدنا نحسب النص. الآن ماذا سنفعل؟ سنأتي بالأربعة دنانير ونعمل عملية ضرب معاكسة، النصف بخمسة، نصف المسافة بخمسة. إذا كان نصف المسافة يساوي أربعة، فنسبة الأربعة من الخمسة كم؟ إذن بحط أربعة على خمسة ضرب عشرة، ما راح تطلع، يطلع له خمس دنانير، راح يطلع له أقل، ما راح يطلع له أربعة دنانير، راح يطلع له أكثر. ستجد إنه هذه الطريقة قامت بعملية إنه عدالة بين الطرفين، فراعينا المسمى في العقد الأول من حيث النسبة، وراعينا القيمة، راعينا إيه؟ القيمة. فأصبحت أربعة على خمسة ضرب عشرة، بيطلع معاك الأجرة التي يستحقها المؤجر. إذن عملنا على المتفق عليه، نعم عملنا على القيمة اللي هي أجرة المثل للوصول إلى هذه النقطة، عملنا على القيمة، وهذا الذي فعلناه في عيوب البيع، أتذكرون؟ هذا الذي عملناه تماما. فنعمل في حالات الفسخ على القيمة والرقم المسجل في العقد بالنسبة والتناسب، وهذا أعدل مما لو اعتبرت القيمة تجاهلت العقد، وهما قد دخلا على عقد صحيح، فتجاهلت العقد الصحيح بالكلية. لكنك لو أردت أن تعمل على العقد تقول كان ينبغي أن يوصله إلى النقطة ب، لكنه أوصله إلى نقطة النصف، فلابد أن نعمل على القيمة، لابد أن نعمل على القيمة. وكذلك الأجير يموت، وهذا لاحظوا أنه إيه؟ في العين، في العين. والدار تنهدم قبل تمام المدة، وهذا كله في إجارة عين معينة مشخصة، لأنه بعد قليل سيأتيك الإجارة في الذمة، الإجارة الموصوفة في الذمة. قال ولا بأس، يعني ولا بأس، قال ولا بأس بتعليم المعلم القرآن على الحذاق، إنه المعلم يعلم القرآن، وهذا من باب الإيه؟ الأجرة. وقال هنا ولا بأس بمعنى يجوز، وهذا الذي جرى به عمل أهل المدينة وجرى به عمل السلف.
الحذاق هل له مفهوم؟
ليس يعني له مفهوم إلا إذا اشترطه، حسب ما اشترطه الحذاق أن يتقن،
نعم
أن يتقن، فإن لم يتقن فصار يحفظ آية وينسى آية، فهذا لم يكن متقنا. لا هو إجارة، هي إجارة على التعليم، ولا تدخل في الجعالة، لأن التعليم معهود في قدره، معهود في قدره، على خلاف البحث عن سيارة مسروقة، هذه ليست معهودة. فلذلك دائما يعني في لغتنا أحيانا يتكلم في الكراء وهو يتكلم عن الجعالة، فبتجدها متداخلة، لكن عليك أن تراعي الضوابط. الجعالة خلاص لا يدخلها التوقيت بالمرة، فإذا أجاز شيئا فيه توقيت اعلم أنه ليس جعالة. واضح؟ الجعالة دائما فيها العمل مجهول غير محدود، الإجارة فيها العمل محدود. طيب هذا بالنسبة لموضوع الإجارة على تعليم القرآن، ويعني فيها نصوص الحداق والحذاق وكلاهما وارد في النسخ. هنا عند كلامه في موضوع القرآن قال لا بأس، لكن على تعليم الفقه ذهب مالك إلى الكراهة، لأن الفقه من باب الظنيات على خلاف القرآن فهو قطعي، وذهب إلى الكراهة في تعليم على تعليم الفقه لأنه ظنون وفيه اختلاف وأنتم تعلمون الاختلاف. قال ولا بأس بتعليم المعلم القرآن على الحذاق ومشارطة الطبيب على البرء ولا ينتقض الكراء بموت الراكب. إذن مشارطة الطبيب على البرء، الآن ما يحدث في الواقع الطبي والعرف الطبي أن الطبيب ليس مسؤولا عن الشفاء، وما تزوره في عيادة الطبيب وتقوم به ويقوم الطبيب إنما يأخذ أجرة على عمل وليس على الشفاء، وإن كان التعاقد على الشفاء جائز بشرط أن يكون الدواء من المريض. لماذا؟ لأنه لو كان على الشفاء فهو جعالة، فإذا جعلت الدواء على الطبيب اجتمع البيع مع الجعالة، والبيع والجعالة غرر. فاشتراط الشفاء على الطبيب بشرط أن يكون الدواء وكلفة الدواء على المريض. أما إذا اشترط الشفاء على الطبيب فإن هذه إجارة كالحذاق في القرآن، هذه إجارة. فلذلك قال هنا ولا بأس بتعليم المعلم القرآن على الحذاق وجعلناها إجارة ومشارط الطبيب على البرء. إذا
الطبيب أنه يتبرع منك وقع أنه غير مسؤول.
طبعا الآن العرف الجاري بين الأطباء أن ما يأخذه الطبيب هو أجرة على بذل عناية وليس على نتيجة، وهذا عرف قائم. ولكن هذا يمكن أن يتصور في العديد من الأمراض، لكن هناك بعض الأمراض يشترط المريض فيها النتيجة كعمليات التجميل. يعني واضح أن المريض في عمليات التجميل للأنف والأسنان أنه لا يريد منك العناية، وإنما هو أعطاك على هذا الإصلاح. ولكن إذا كان العرف الطبي لا يجري على موضوع اللي هو المشارطة على النتيجة وعلى البرء، فمع الأسف سيذهب حق المريض، إلا أننا نجعل أن المتعاقدين في عقدهما يشترط المريض على الطبيب أنني أشترط عليك نتيجة وهي أن تقوم الأسنان، فإذا لم يحصل لي ما أردت فلما دفعت مالي. لكن لاحظ أنه موضوع العملية الجراحية الأمر يعني الطبيب يقول لك من البداية أنا لا أضمن لك النتيجة، لكن هل في التقويم يقول لك أنا لا أضمن لك النتيجة؟ يقول لك أنا أضمن وأنا أعطيك وأنا أقوم لك وأعطيك على هذا التقويم، تقويم الأنف، تقويم البشرة مثلا، علاج الجلد والحروق، أنت تدفع مالا ليس على بذل عناية، واضح من ذلك. لكن إذا كان العرف السائد ولم يؤتك الطبيب النتيجة واشتكيت إلى القضاء، فالطبيب يعني يتملص بكل سهولة إلا إذا كتبت معه عقدا، أو أن يقوم يعني من هم معنيون بحماية المستهلك، والمريض مستهلك للخدمة، خدمة العلاج، أن يلتفتوا إلى هذا الملحظ، وهو أن المريض يطلب عناية ويطلب نتيجة، والنتيجة هي الأساس، يطلب نتيجة وهي الأساسي.
هي من باب العاديات.
العاديات ما معنى؟
اللي هي يعني عندما حكيت من العرف اليوم أنه كذا وكذا وكذا.
ما هو الشرع يقول لك يجوز أن تأخذ الأجرة أيها الطبيب على العمل، ويجوز لك أن تأخذه على
البر
البر والشفاء. ما هو سائد في الواقع؟ على عمل. هل هو شرعي؟
شرعي,
شرعي. مشروع. لكن القضية إن هناك بعض الحالات لابد أن تكون فيها النتيجة واضحة, وخصوصا ما يتعلق بعمليات التجميل, لأنه لا يدفع إلا على هذا الإصلاح. لذلك هذه انقدحت في ذهني لما سألني أحد الأطباء, وهو أحد أطباء التجميل, أن هناك مريضا يعني حتى سألني بالذات عن عملية أنف, فقلت له ما الذي تشارطت ما عليه؟ قلت له يعني أي واحد بده يذهب إلى عملية تجميل ويريد أن هذه النتيجة, فإذا دفع ماله ثم بعد ذلك بقيت الأمور على ما هي عليه, فبما أخذ ماله؟ فبما أخذ ماله؟ لكن لو ذهبنا إلى موضوع على سبيل المثال الأمراض, تجدها ظنية, تجدها ظنية. لكن أنت يا أيها الطبيب تقول أنا أصلح لك هذا الأنف ادفع كذا, تقول أنا أصلح لك هذا الأنف, وعليه ما يتعلق بمشارة الطبيب على البر كما قلنا في الحذاق على تعليم القرآن وهو إجارة. أما إذا كان جعالة على الشفاء فلا يجوز أن يكون الدواء من المريض, لأنه يؤدي إلى اجتماع البيع مع الإجارة, واجتماعهما لا يجوز. بيوع منعناها مع البيع ستة, عقود منعناها مع البيع ستة, ويجمعها في اللفظ جص مشنق فجعل فصرف فالمساقات شركة, نكاح قراض منع هذا محقق. هذه ومنها ما ذكره اللي هو الجعالة. قال ولا ينتقض القضاء, ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن, ويحل الورثة محله, يحل الورثة محله
يلزمون بإتمام العقد,
ويأتون بمن يكمل لأنهم ملكوا المنفعة. الآن أنت ملكت المنفعة لهذه الشقة من واحد واحد إلى 36. مات المكتري بعد شهرين من بدء العقد. من الذي ملك المنفعة؟ المكتري ملكها. طيب تؤول إلى من؟ إلى الورثة, فيحل الورثة محله. أليست هذه المنفعة مالا؟
مالا.
إذن أنتم ورثة, علي لكم أن تحلوا.
لا يحل لهم فسخ العقد,
لا يكملونه لأنهم ورثوا مالا,
يلزمون به,
ورثوا مالا, هم ورثة المال, فيأتون بمن يسكن,
يريدون فسخ العقد,
ملكوه, أو يبيعون هذه المنفعة لغيرهم.
لكن لا يحل لهم مطالبة بالفسخ,
لا يحق له المطالبة بالفسخ, لأنهم يقعون في الالتزام. يعني خلاص أنت كما يقال أصبحت في محل المركز المالي للمتوفى, أنت ورثته, ألم يكن المتوفى ملتزما؟ إذن أنت تلتزم كما التزم المتوفى, لأنك وارث للمنفعة, فقد ورثت منفعة. طيب منفعة لا تعد مالا؟ تعد مالا. بعها أجر. واضح الكلام؟
واضح.
طيب قال ولا بموت غنم الرعاية, إنه يأتيك يعني استأجر على رعاية الغنم, فإذا ماتت الغنم أو بيعت ممكن يأتيه أن يأتيه بغنم مثلها. قال ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة. إيه الكراء المضمون؟ هذا هو المضمون اللي هو الكراء اللي هو في الذمة, مثل شركات النقل الجوي, مثل شركات النقل البري. يعني هنا مثلا شركة حافلات في الأردن تنقل من عمان إلى العقبة, تعطلت الحافلة, نقول له إن الذين جاءوا وقطعوا عندك التذاكر لم يكونوا مشترطين لهذه الحافلة بعينها, إنما هو يريد مقعدا, مقعدا على هذه الحافلة, فنقول له هات حافلة محلها وأكمل بهم الطريق, وتلزم بذلك, وتلزم بذلك. طيب الطائرات كذلك, فأنت عندما تتعاقد مع شركة نقل واشتريت تذكرة سفر من عمان إلى القاهرة على هذا الناقل وهذه الشركة، فمعنى ذلك أن هذا الناقل لا يقول لك أنت تشترط علي ما نوع الطائرة، ولا تشترط علي من هو الطيار الذي سيقود الطائرة، أنت لك عندي مقعد تنتقل به من عمان إلى القاهرة، لا تشترط علي ما هي الطائرة التي سآتي بها، أنت يعني اشتريت منفعة مضمونة في ذمتي، لا تتعلق بعين أداة النقل، لا تتعلق بعينها. فالآن آتي لك بطائرة، نزلت في القاهرة، نفترض أنك مثلا ستسافر إلى المغرب، تنزل في مطار القاهرة. الآن تنزل في مطار القاهرة، وبعدما تنزل في مطار القاهرة تركب طيران آخر، أنت اشتريت مني مقعدا، أنا عامل اتفاقيات مع شركات أخرى إنه هذا الذي اشترى مني هذا المقعد أنا سأنقله عبر سلسلة مواقع، هذه المواقع المسلسلة أنا أشتري المقعد من طائرة النقل المغربية مثلا. فلما بأشتري ببيع تذكرة نقل من عمان إلى المغرب سيركب نوعين من طائرات الشركات الناقلة، يعني سيكون شركتين، واضح؟ وعليه أنت لك أن تأخذ هذه الخدمة، وهذه هي الإجارة المضمونة.
في حالة إفلاس الشركات تعلن الشركة أنها قد أفلست والمستأجرون لم يبلغوا يعني المحل الذي يريدون يقصدونه، هذه على ماذا تصنف الفقه عندنا؟
شوف، إفلاس الشركات لا يتعلق بالمستأجر عندها كمشتري التذكرة. الإفلاس يعني وضع اليد على رأس المال من قبل المصفي، من قبل الشركات التي تتولى عملية التصفية أو من المحكمة. لكن موضوع أنه كونه أفلس لا يعني سقوط حق المستأجر على الطائرة الذي اشترى المنفعة.
حصلت في أوروبا، أفلسوا وظلوا المسافرين في المطارات ونقلتهم الحكومة بعد ذلك.
الآن إذا هذه الشركة تعطلت وحجز مثلا على طائراتها، لا، شوف، الإعلان على الإفلاس لا يعني الحجز على الطائرة. الإعلان على الإفلاس قد يكون بأنه وضع اليد على تصفية الشركة هذه، وممكن المصفي يدير هذه الشركة، ممكن. الآن إحنا يعني قضية أنه الإفلاس طالما أمكنت الخدمة نأخذ الخدمة. الآن أنت على فرض الحكومة ما لا تريد أن تفعل ذلك، لها حقها، لا يجب عليها. أنت كمشتكي كصاحب منفعة، أفلست هذه الشركة، تم الحجز على طائراتها، والآن هذه الطائرات محجوز عليها، أعطيت مالا، ارفع قضية، وبعد ذلك أنت مع بقية الدائنين. لكن أحيانا بتصير شركات مثلا يعلن إفلاسها وتباع وتصفى، لكن تبقى تعمل. فأنت إذا انقطع العمل والشركة حجز على طائراتها ولم تعد قادرة على موضوع التصرف، اذهب بصفتك دائنا وطالب بحقك. تلف العين هنا يأتي بدلها كما قال فليأتي بغيرها، وهو قوله هنا. قال ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأتي بغيرها وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه. إذن أنت اشتريت المنفعة
كما في الشقة.
نعم، ولكن هذا في العقود الجديدة. الآن أي الشركات تبيح لك أنك إذا أردت أن تعيد التذكرة وإلى آخره، وهذا كله يؤخذ بعين الاعتبار، يؤخذ بعين الاعتبار. طيب الآن مثلا تقول لي والله على سبيل المثال أنا سأسافر محل أبي، أقول لك أين ستسافر؟ تقول سأسافر إلى أمريكا. قل أبوك معك أنت أشيرة، تقول لي أنك ستسافر مكان أبيك، قال هذا قرأته في الرسالة لابن أبي زيد، قال نعم، لكن على وقت ابن أبي زيد لم يكن هناك تأشيرات لدخول أمريكا، واضح الكلام؟
أنا عندي إقامة وأبي عنده إقامة،
لكن إذا كان عنده إقامة يحل، لكن الآن الأعراف مختلفة.
رجعونا فلوسنا.
يعني على افترضنا إنه إيه إنه في إقامة، لكن هؤلاء لا يطيعون ابن أبي زيد، لا يطيعون قانونا، لذلك وقد جرى عرف، عرف معين إنه هذه التذكرة قاصرة على هذا الراكب، على هذا الراكب، ولا يجوز تجيرها ولا يجوز بيعها ولا إلى آخره. فإن عرض لك عارض، فإذا كان هذا الشرط لا ينافي نظاما شرعيا أو يراعي عرفا معينا، فالمسألة في هذا
من ناحية شرعية لا بأس فيه، لكن العرف السائد والنظام ينفي ذلك.
العرف السائد، لكن لو كانت، هل يجوز لنا أن نطبق هذا؟
يجوز.
لم نخالف شرعا ولم نخالف مقتضى العقد.
صحيح.
لكن قانونا
لا. لم نخالف مقتضى العقد، لكن لو قال لك أنا بعدما اشتريت التذكرة بألف دينار، لكن عندما أريد أن أعيدها لك سأعيدها بخمسمائة.
صحيح.
هنا ستأتي إلى أنه الأصل في الأموال التحريم. يعني من حيث المبدأ
ما في مشكلة.
من حيث المبدأ القضية ليست قضية إشكال، لكن إذا ترتب على ذلك أنك دفعت ألفا وسيعيد لك نصف المبلغ ويتحكم في مالك وما إلى ذلك، فهنا الشريعة تنهض لحماية المتبايعين، تنهض لحماية المتبايعين.
قال ومن اكترى
ماعونا كالفأس والسيارة وإلى آخره مما يعار أو غيره كثوب، كان الناس يعيرون الأثواب ويعيرون الأحذية في ذلك الزمن الأول. طيب، قال لم ينفسخ الكراء وليكتر مكانه غيره، ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق. يعني المستعير يده يد أمانة لا ضمانة، لا ضمانة، فيد يد أمانة، فإذا تبين أنه فرط أو قصر أو تعدى ضمن. قال إلا أن يتبين كذبه، تبين كذبه فلا يصدق. يعني أعرته ماعونا تمام، وقال لك تلف الماعون أو سرق، ثم نسي أنه قال لك ذلك، وإذا به يدعوك إلى طعام، وإذا بماعونك موجود، وإذا بالماعون موجود. الآن هذا الرجل ادعى أنه قد تلف من غير تقصير منه، وصدق فيما زعم وصدقناه، ولكن ها هو الماعون
قائم.
لأنه يد أمانة وليست، لأنه قبضه بإذن المعير. يعني ما من قبض قبضا صحيحا مشروعا في هذا
لا يعوض
إذا تلف من غير تقصير. يعني مثلا أعرت سيارتك لصديقك،
مكاتب تأجير
السيارة، أعرت لا ما خلينا أو مكاتب التأجير، لكن كون هنا ذكر اللي هو اللي اكترى ماعونا أو أعاره أو ما إلى ذلك. الآن سواء اكترى أو إعارة أعطيته سيارتك، هذا الشخص قاد السيارة بكل مهنية بكل أمانة، ما تجاوز قيدا من قيود القيادة، وإذا بهذه السيارة تتعطل، هاي آفة ربانية إلهية ليست من يده. قل لك جزاك الله على المعروف، هذه السيارة قد تلفت وهي موجودة في المنطقة الفلانية، وبارك الله فيك على ما بذلت من معروف. وفي الفقه الإسلامي يقولون إنه إيه؟ اذهب سيارتك وضع لك اللي هو موقع السيارة على الجي بي اس مشان حتى لا تتعب حتى تصل إلى السيارة، اذهب واشحن سيارتك. هذه حقوق أنا لست متكلفا بها، أحسنت إلي، لم أكن يعني في محل الإحسان والثقة، تفضل يا سيدي، إذا لك بطلع عندي شرع أنا حاضر، قل لا شيء عليك، اللهم أنك لم تبادل الإحسان بالإحسان، ومقام الإحسان هو مقام رفيع ليس لمثلك، خلص. وأنت عاملت بالحقوق والرجل لم يعاملك بالحقوق، أعارك تمام. طيب لو كان إيجار سيارات، تتصل عليهم تقول لهم السيارة تعطلت في المكان الفلاني، خذوا سيارتكم،
هذه موجودة في العقد،
وموجودة هم موجود ويأتونك بسيارة.
نعم، إذا حصل شيء في المحرك على المنيو، إذا حصل شيء في الأمانة على المنيو.
فإذا القضية قضية الأمانة، بمعنى من تعدي وتقصير تضمن، دون تعدي وتقصير لا تضمن، لا تضمن. يدك يد أمانة وليست يد ضمانة. طيب، قال فلا ضمان عليه في هلاكه بيده وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه، كالماعون الذي دعي إليه صاحبه مرة أخرى بعدما الدعية التلف سابقا. والصناع ضامنون لما غابوا عليه، إيه يغيب عليه؟ مثل الساعات الهواتف تغيب عليها، تمام؟ فأنت فيما يغاب عليه بين الناس يصدق في دعوة التلف، يصدق في دعوة التلف. قال ضامنون لما غابوا عليه، مثل مصلحي الأجهزة الكهربائية، هؤلاء خلص يغلق عليه باب المحل إلى آخره، يعني يغاب عليه يحفظ، مش ليس مثل اللي هو الرافعة هذه التي تبلغ 20 طابقا. يقول لك سرقت الرافعة التي تبلغ 20 طابقا هذه، قل هذا حتى تسرقها تحتاج دولة، وهذا شيء يعني ليس مما يغاب عليه.
والصانع ضامن هنا إذا سرق،
لاحظ سيأتيك بالكلام أنه ضامن مطلقا. الصناع الذين تصدروا للصناعة، فهؤلاء الصناع الذين نصبوا أنفسهم للصنعة كالخياطين وصيانة الهواتف والأجهزة الكهربائية، هؤلاء نصبوا أنفسهم لهذه الصنعة. قال فقال في هؤلاء ضامنون لما غابوا عليه، ضامنون لما غابوا عليه، والتضمين لهم من وقت القبض، من إيه؟ من يوم القبض. فتضمين الصناع هو من عمل الخلفاء الأربعة حتى لا يتجرأوا على أموال الناس بدعوى التلف.
لو سرقت دكانهم يضمنها؟
إذا قام سبب ظاهر لا يخفى، سبب ظاهر كحريق عام،
بصلح ساعتنا
كحريق عام فيضان، يعني شيء ما لا ما بتخباش. لو قال لي سرق محلي، ما أعرف، ممكن هو جاء في هذا الليل فتح الباب كسر القفل قال لي سرق، لكن لو فيضان، لو زلزال، حريق عام، يعني شيء عام ظاهر
لا يضمن.
لكن في هذه القضية إنه يضمن في حالة إنه يعني شيء غاب عليه، لاحظ غاب عليه، سواء كان عمله بأجر أم بغير أجر فلا بد أن يضمن. حتى لو كتب لك على الفاتورة نحن غير مسؤولين عن البضاعة إذا تحال كذا وكذا، قل لا، حتى لو كتبت وقعت لك على هذا فهذا القول غير معتبر. ولا ضمان على صاحب الحمام، صاحب الحمام اللي هو المكري اللي بيكري يعني هو عنده مكان بيحط الناس فيه الثياب، تمام، بيتحمموا، هذا ما له علاقة، سرق ثوبك ما لهش علاقة، تمام. هذا في موضوع اللي هو إيه، ومثله مثل، وكذلك الحراس والنواطير، في الأصل الحراس والنواطير لا يضمنون إلا إذا قصروا، يعني اللي حاط نطور أو حارس أو هذا لا يضمن إلا إذا إيه قصر، يعني انت تحارس ليلي من المغرب حتى تطلع الشمس، تمام. فالرجل ترك مكان عمله وذهب، ذهب إلى أي عمل، ذهب إلى أي اهتمام أو عمل آخر فسرقت، هذا يتحمل لأنه مقصر إلا في التقصير. أما لو كتبناهم على ورق أنه في حال أنك أنت سرق شيء تتحمل ولو لم تقصر، فهذه الورقات تمزق وتلقى في القمامة، لا قيمة لها. ليه؟ لأنه يحاسب إذا قصر، هذا نظام شرع، وبالتالي إذا قصر بدون أن تكتب هذه الورقة سنحاسبه ولك أن ترضى. طيب إذا لم يقصر وكتبته على هذه الورقة لن تنفعك الورقة، فالعبرة بنظام الشرع في الضمان، وهذا تحكم في أموال الناس، وجاءك كأجير يريد أن يعمل وهو ضعيف فاشترط عليه ما اشترطه. قال ولا ضمان على صاحب السفينة
البضائع،
اللي هو هذا اللي هو صاحب السفينة لا ضمان عليه في الأصل إلا إذا ضمن لعارض. عارض مثل إيه؟ إنه مل سفينته حمولة زايدة فغرقت، عندئذ يضمن. إذن في حال أنه حمل السفينة بحمولة زائدة هذا بيكون من فعله. أما لو غرقت بريح، لو غرقت بموج، واضح؟ فهذا إذا كان هذا الضمان، وذاك في البيوع، بس هاي مسألة الضمان اللي هو بالإتلاف وليس الضمان بالعقد. الظروف الطارئة ضمان بالعقد،
نفس الشيء
سيأتيك. أي بس هذا مش ليس ينطبق على الظروف الطارئة، إنما ينطبق على حالة اللي هو الضمان بالفعل، لأن الضمان قد يكون بالعقد ككفالة، وقد يكون بالفعل كمن أتلف. هذا بالفعل. الآن موضوع تحطم السفينة مش ظرف طارئ. الظرف الطارئ بيطرأ على مسائل عقدية زي بعت كما سيأتينا، لكن هذا اللي هو آفة سماوية أتلفت هذه السفينة، جاءت رياح عاتية أغرقتها، جاء موج مرتفع أغرقها، هذا أنت لا يد لك فيه. أما لو حملتها بحمل زائد فإن لك فيه يد. فإذا كان الأمر من يد الفاعل اللي هو الإنسان فإنه يضمن. ليه؟ لأنه تعمد وتقصير، وحتى لو لم يقصر ولم يتعمد الإتلاف كحمولة زائدة، وهذا أحيانا تحدث الحمولة الزائدة. طيب قال ولا ضمان على صاحب السفينة، فصاحب السفينة لا يضمن ولا كراء له إلا على البلاغ، لأنها جارية مجرى الجعالة. يعني توقفنا بنص البحر تقول دور على سفينة ثانية مثل اللي هي السيارة، ليست كالسيارة ولا هذه جعالة، هذه جعالة إلا على البلاغ، لأنه لا يتصور أنه يعطيك أي فائدة خلال البحر، لازم الفائدة تكون وين؟
في الميناء
البحري، في الميناء البحري. ومثل الطائرات، يعني ما راح يقول لك انزل هنا، لابد أن يصل بك إلى المحطة التي يعني قد اخترتها.
التأمين اللي تضمن يا شيخ على ماذا تندرج؟ تحت ماذا تندرج؟
بيع الخطر، واضح؟ فإذا وصلت إلى الميناء وتمكن رب البضاعة من إنزالها ولم ينزلها ثم غرقت في الميناء، فالآن يعني يكون في صاحب السفينة هنا بريء، خلاص أنا أوصلتك إلى حيث المكان وأستحق الأجرة. أما هؤلاء الذين يعني إذا تلفت البضاعة عندهم، يعني مصلحو الساعات إذا تلفت الساعة عنده لا يستحق أجرة، لا يستحق أجرة. إذا سرقت لا يستحق أجرة، يعني ساعتي سرقت وتقول لي أعطيني الأجر، هذا يعني يعد يعني ظلما فوق ظلما. نعم، ولذلك هذا لا يصلح. إذن ولا كراء إلا على البلاغ. ثم انتقل يتحدث عن الشركة بالأبدان، فقال ولا بأس بالشركة في الأبدان. نكتفي إلى هنا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.